الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله كثيرا كما يعطي كثيرا، ونشكر الله كثيرا كما ينعم كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني في الله، من نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا للاجتماع في هذه الليلة المباركة وهذا المسجد المبارك، زيارة للآباء الفضلاء والإخوة النبلاء في هذه القرية الطيبة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث في هذه السويعة القليلة عن جملة من المسائل المهمة التي نحتاجها إخواني في الله من أحكام صلاة الجماعة، وذلك في مسائل. المسألة الأولى في حكمها، وقد وقع بعض الخلاف بين أهل العلم، والأقرب من ذلك أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر في بيت من بيوت الله، والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي أجب النداء. والله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية في صلاة الخوف في السفر. وأنتم تلاحظون إخواني في الله أن الجماعة لو سقطت لكان أجدر أن تسقط أي وجوبا في هذا الموضع، لأنه أولا موضع خوف وفي سفر ومسايفة ومقاتلة، العدو الكافر أمامهم. ومع هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة. المسألة الثانية: هذا الوجوب يتعلق بالصلاة جماعة في بيوت الله حيث ينادى بالصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد هممت أن آمر رجالا يجمعوا حطبا، وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وهكذا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من سنن الهدى أن تصلى الصلاة حيث ينادى بهن، ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق وصليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، يعني طريقة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، ودين نبيكم عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ليس المقصود السنة المقابل للواجب المعروف في أصول الفقه. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، وما يتخلف عنها إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدهم أنه يأتي أو يحصل على مرماتين لا شهدها، أي الصلاة، مرماتين شيء يسير جدا، وذلك لرغبتهم في الدنيا دون رغبتهم في الآخرة. وهذا الذم يقتضي أن الصلاة الواجبة في جماعة المسلمين في بيوت الله، حيث ينادي المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي في المسجد. وليس المراد كل اثنين أو ثلاثة يصلون في محلهم، لو صلى اثنان في بيتهما واثنان وثلاثة في سوقهما وأربعة خلت المساجد، خلت من المصلين، وهذا لا شك أنه خلاف مقصد عظيم من مقاصد الشريعة من العناية بالجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولا شك إخواني في الله أن لأداء صلاة الجماعة في المساجد فوائد كثيرة جدا، ومن أعظم هذه الفوائد الأجور في الذهاب إليها، الأجور في الذهاب إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد. الخطوات إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة خطواتك. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام، بالنور التام يوم القيامة. فهي درجات عظيمة وحسنات كثيرة وتكفير أيضا للسيئات، كل ذلك ثبت في الخطوات إلى المساجد. ثم في المساجد ينشط المسلم لأداء الرواتب وصلاة النافلة ولتلاوة شيء من القرآن العظيم وللخشوع. وقد قال لي أخ وأحسن في كلامه، قال: إذا صليت فرادى أو في البيت أو كأني ما صليت، إذا صليت فرادى كأني ما صليت أبدا. لا شك أن صلاة الفرض مع الجماعة بخشوع كما أمر الله سبحانه وتعالى أعظم وأفضل، ولها فوائد كثيرة. المسألة الثالثة إخواني في الله: ما تدرك به الجماعة؟ الجماعة ينبغي التبكير إليها من أولها، ولا يستجيب الإنسان للشيطان فيتأخر عنها، فإن الشيطان مع المصلي على أحوال، إن استطاع أن يمنعه منها بالكلية فعل، وإن جاهده فذهب واستطاع أن يؤخره فعل، وإلا وسوس عليه وخلط عليه في صلاته حرب بين المصلي وبين الشيطان. فالواجب المبادرة إلى الجماعة من أولها ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. فإذا تأخر فمتى أدرك الإمام وهو راكع واطمأن فقد أدرك ركعة، قد أدرك الركعة. وإذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، أدرك ركعة واحدة أدرك الجماعة. فإن لم يدرك ركعة جاء بعد أن رفع الإمام وقال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة، سواء في الفجر في اثنتين أو في ثلاث في المغرب أو في الرابعة من رباعية، فهل يكون بذلك مدركا للصلاة أو لا؟ موضع خلاف بين الفقهاء. وأقربه أن المسلم بإذن الله سبحانه وتعالى يدرك الصلاة إذا أدركها، بارك الله فيكم، قبل أن يسلم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب الإمام مالك وطائفة من السلف، واختاره تقي الدين وغيره من المحققين أن المسلم لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، وإذا عرفت هذا كان دافعا لك للتبكير إلى الصلوات وشهودها، فإن ثمة جماعة كثير من أهل العلم يقولون لا تدرك الصلاة، الجماعة فضلها فضل الجماعة إلا إذا أدركت ركعة، وهذا بالنسبة للصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأما صلاة الجمعة فإنها تدرك بإدراك ركعة، وإنما قلنا تدرك بإدراك ركعة لفتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة، ثبت عنهم رضي الله عنهم أنه لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة، أما إذا جاء فدخل المسجد في آخر الركعة الثانية فإنه يصلي معهم، لكن ينوي ظهرا، يتم ظهرا فيصلي أربعا، المقيم يصلي أربعا. ما الدليل على ذلك؟ قلنا هذه فتوى عدة من أئمة وعلماء الصحابة ثبت عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أبو حنيفة فطرد مذهبه فقال تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام الجمعة والجماعة، وأما مالك فطرد مذهبه فقال لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة جمعة وجماعة، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام مع طمأنينة ولو واقفا في الجماعة، ولا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، فإذا دخل في بعد أن قام الإمام من الركعة الثانية في الجمعة فإنه يدخل معهم وينوي الظهر ويصلي أربعا، وهذا بالنسبة للمقيم. فأما المسافر إذا جاء والناس يصلون جمعة والإمام بطبيعة الحال يصلي ركعتين، فإن أدرك ركعة أضاف أخرى وأجزأته الجمعة فإنها تصح من المسافر. وأما إن لم يدرك المسافر ركعة جاء بعد انتهاء الركوع الثاني فإنه يصلي ظهرا، والظهر بالنسبة للمسافر هو يقصر كم؟ ركعتان. وصلى خلف إمام يصلي كم؟ ركعتين، فله أن يصلي ركعتين على أقرب الأقوال. وإن كان الكثير من أصحاب القول الثاني يقولون هو أتم بمقيم فيصلي أربعا، لكن هذا أقربه إن شاء الله، واضح المسألة. فهذا الحكم بالنسبة للمسافر. المسألة الرابعة أخواني في الله، أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، الإمام والمأموم على أقرب الأقوال. وبعض المساجد في أماكن نائية، قد ذهبنا إلى بعض المناطق دعوة فسأل بعضهم يؤذن وما يأتي أحد، المشغول والنائم والناس قليل، مناطق نائية لكن ما يأتي أحد، فماذا يفعل؟ صلي وحده. الجماعة أقل ما تنعقد به اثنان، والجماعة تنعقد وهي المسألة السادسة بصبي أو لا. أما الصبي المميز الذي تصح صلاته فقد وقع فيه خلاف، فقيل إنه لا تصح به جماعة فرض ولا نفل، وقيل بالتفريق فتصح جماعة النفل دون الفرض، وهذا نذكره من أجل التفقه. وإلا فالصواب أن الصبي الذي تصح صلاته تصح الجماعة به ولو إماما، فعمر بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه لأنه كان الأحفظ والأكثر قرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بابن عباس جماعة، وقام عن يساره فأداره من خلفه إلى عن يمينه، وفي البخاري قال أخذ بإذني يفتلها رواية. وصلى بأنس واليتيم والعجوز قال خلفنا، قام إلى حصير أو قامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، ثم إنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الغلامين والعجوز خلفهما، فالجماعة تصح. لكن ينبه الصغير جدا، الصغير جدا يا أخوان ما يسد الفرجة، ينتبه. مثل هذه المساجد فيه مجال في الأمام، أمام الناس فيه مجال صف، يجعل الأخ ابنه أمامه، ابنه أمامه، إلا إذا خشي عليه لا يوجد مكان أمامه وخشي عليه ممكن يقال إنه يجعله بجانبه. أما إذا هناك اختيار فما يصلح الصغير جدا الذي لا يحسن وضوء ولا توضأ ولا يبقى في الصف، فرجة، يعتبر فرجة، مثل العمود، لأنه لا تصح له صلاة، لا يدري ما قراءة وما ركوع وما خشوع. وهذا يحصل أنفا بعض الناس، لو ذهبت بالولد أو نصحت ربما غضب، لا، هذا دين، هذا لا بد أن يفهم ويؤدب الأولاد. يصلون في الأمام، كل واحد ابنه أمامه إن أمكن هذا، أو في آخر الصف بجانبه أيضا يعتني به، هذا أمر مطلوب. الشاهد أن الجماعة تنعقد بصبي، وهل تنعقد جماعة بالرجل ومحرمها وزوجه؟ الجواب نعم، نعم، كما في حديث أنس وكما في غيره. المسألة السادسة جماعة النساء، وهي أنواع. فجماعة النساء مع الرجال إذا شهدنا الصلاة في المسجد في المصلى وكذا فهي مشروعة باتفاق، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويشهدن العيد أيضا بالشروط المعروفة شرعا، يخرجن تفيلات متحجبات غير فاتنات ولا مفتتنات، وبيوتهن خير لهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النساء جماعة على الاستقلال في بيتها ونحو ذلك، أو في مكان اجتماعها، درسها، عملها، مكان تعليم، فأقرب أقوال أهل العلم أنها تصح ويشرع لهن ذلك. وقد ثبت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها صلت بالنساء جماعة أو ببعض النساء جماعة، وصلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ووقفت في منتصفه، لم تتقدم كحال الرجال بل في منتصف الصف. وعلى هذا أخذ الفقهاء مشروعية صلاة النساء جماعة إذا اجتمعنا، وتكون الإمام من النساء في وسط الصف، لا بأس بذلك ولا ضير فيه. والمسألة السابعة صلاة الجماعة للمسافر، وهذه على أحوال. فالمسافر إذا كان وحده لم تجب عليه، لأنه خفف له في الجمع وفي قصر العدد والصفة، وتخفيفات كثيرة استفاد أهل العلم أنه جاد في السير لا تجب عليه الجماعة، فلو مر وسمع النداء وهو جاد في السير مسافر لا يقال إنه مثل المقيم يجب أن يجيب النداء ويبقى حتى تقام الصلاة ويصلي معهم ثم يكمل سفره، لا. الحال الثاني أن يسافر جماعة ناس، فهؤلاء يصلون جماعة باتفاق يشرع لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الغزو وفي العمرة وفي الحج وأسفار كثيرة، وكانوا يصلون جماعة، يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. ولكن في الحال الثالث إذا نزل المسافر اليوم واليومين والثلاثة في فندق أو في ضيف في بيت ولا يزال في حكم المسافر والمسجد بجواره، هل تجب عليه الجماعة؟ موضع خلاف، فقيل إنها تستحب ولا تجب، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تجب، نازل باقي مكانه تجب عليه، لكنه أكثر من المقيم في أعذار التخلف عن الجماعة، لأن الجماعة هناك أعذار للتخلف عنها، يجوز المسلم أن يتخلف عنها، وهو أولى في هذه الأعذار. فإذا حصلت عليه مشقة كثيرة كمن يذهب إلى مدينة عنده معاملة عنده، فإذا شق عليه شهود الجماعة لم تجب، وأما إذا كان لا يشق عليه فإنها تجب عليه الجماعة، وإن كان في حكم المسافر ما دام يسمع النداء ويجيب فليجب النداء، هذا بالنسبة للمسافر النازل. ومن المسائل وهي الثامنة تعدد الجماعات في المسجد، وهي على حالين: الحال الأول في وقت واحد، هذا لا يجوز في المسجد الذي له إمام راتب، هذا يسبب افتئات وأمراض قلوب، والله جل وعلا ما شرع الجماعة إلا لائتلاف القلوب وللسلام والمصافحة والابتسام في وجه المسلم، وهكذا أن تلقاه بوجه طليق والألفة والمحبة، ما شرعت هذا يصلي جماعة وذاك يصلي جماعة، وكل الناس فيهم تنافر وفيهم شقاق واختلاف، هذا لا يجوز. أما لو أن شخصا في المسجد الكبير أو الذي فيه أكثر من توسعة كما يحصل في بعض المساجد، يعني هذا مسجد هناك توسعة هناك توسعة، فدخل ثلاثة فصلوا هناك وكان قد أقيمت قبلهم في التوسعة الأخرى جماعة ما علموا بها، تصح في هذه الصورة، لا يقال اخرجوا من الصلاة واذهبوا صلوا، تصح ما دام قد شرعوا فيها لا تبطلوا أعمالكم. وأما المسجد الذي ليس له إمام راتب معد للجماعات كمسجد السفر مساجد المسافرين في الطرقات، فهذا تتعدد فيه الجماعات، وهكذا المساجد في بعض المساجد في الأسواق معد من جاء يصلي فيها، فلا يشدد كما يشدد في المسجد الذي له إمام راتب، ولا ينبغي المسلم أن يعتاد التأخر حتى يصلي في الجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه لا يصلح. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالجماعة، لكن أرى مجموعة من الأسئلة والوقت يداهمنا، لعلنا نجد بعض ما يحتاج إلى الجواب عنه حفظكم الله.